أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طيب، عرفنا أن الحديث عن البلاغة يحيجنا إلى الحديث عن الفصاحة أولا، لأن البلاغة عرفت بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. فحتى نصل إلى معنى البلاغة لابد لنا أن نقف على معنى الفصاحة، وقلنا الفصاحة لغة الظهور والإبانة، ثم قلنا يتصف بهذا الوصف كل من المفرد والكلام والمتكلم. تحدثنا عن فصاحة المفرد وقلنا تحصل فصاحة المفرد بسلامته من أمور، من عيوب ثلاثة، وهي تنافر الحروف ومخالفة القياس والغرابة، وشرحنا هذه المعاني فيما تقدم. هذا خلاصة ما تقدم بالأمس. الآن نأتي إلى فصاحة الكلام. بما أن الكلام مركب، وبما أن وجود المركب عين وجود أجزائه، فإذا أردنا أن نحرز صفة الفصاحة في الكلام فلا بد لنا أن نفرض أن كل مفردات هذا الكلام التي هي أجزاء لهذا المركب فصيحة. ومن هنا أول ما اشترطوه في فصاحة الكلام قالوا فصاحة مفرداته. فأي خلل على مستوى شيء من مفردات الكلام بحيث لا يكون فصيحا، فإن الكلام بأسره لا يكون فصيحا، وذلك لأن النتيجة تبعا لأخص مقدماتها كما هو واضح. هذه ليست يرحمكم الله، هذه ليست قاعدة منطقية عقلية مثلا من اختراع المناطق، هذه قاعدة عقلائية أساسا، أن النتيجة لا تزيد على مقدماتها. فإذا أول شرط في فصاحة الكلام قالوا فصاحة مفرداته. لكن بالإضافة إلى فصاحة مفرداته هناك شروطا أخرى يجب أن يسلم هذا الكلام أيضا من أمور أربعة. الأمر الأول ضعف التأليف. المراد من ضعف التأليف مخالفة القواعد النحوية الصحيحة أو المشهورة. تعرفون في كثير من الموارد هناك خلاف بين النحاة في هذه القاعدة، أو تلفي جواز الرافع أو عدم جوازه، جواز الناصب أو عدم جوازه، وهكذا. المدار ليس على ما يقوله النحاة، المدار على المخالفة للمشهور من لسان العرب. يعني لا عبرة بالشاذ عند العرب، لا عند النحاة، لا عبرة بما ترك العرب أو هجر العرب استعماله. إذا بكون سكروا يعني لا حول ولا، باعتبار فضل الدفع على طيب. إذن الشرط الأول السلامة من ضعف التأليف، أن لا يكون في الكلام خلل على مستوى تأليفه، أي على مستوى قواعد النحو والإعراب، أي ما هو شائع ومتداول في ألسنة الفصحى. طيب، فإذا كان مبتلا، إذا كان مبتلا بشذوذ على مستوى القاعدة الإعرابية فإنه حينئذ لا يكون فصيحا. طبعا يمثلون لهذا بأمثلة، مثلا هون مثلوا في الكتاب بقول حسان، أي حسان بن ثابت من صحابة النبي صلى الله عليه وآله، يقول هكذا: ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. هلا خلينا نحط هذا مثلا، ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا، صح الحضان، من الناس أبقى مجده الدهر. طيب، هو ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يمدح شخصاً اسمه مطعم بأنه يستحق أن يخلده الدهر بسبب المجد الذي كان عنده. فلو أنه كتب في الدهر لأحد أن يقدر له الخلود لكان هذا الأحد إن لو أن الدهر يسمح لواحد من الناس بأن يبقى ويخلى لكان هذا الواحد من الناس هو مطعم. طيب الشاهد هنا في أبقى مجده الدهر مطعم أبقى مجده، الضمير في مجده راجع على مطعم أو مطعم يعني أصل العبارة هيك، أبقى مطعما أو أبقى الدهر، أبقى الدهر هي بصير المفعول فيه ظرف زمان، يعني أبقى إلى أبد الدهر، أبقى الدهر مطعما مجده. يعني كمان إذا نرجع على أصله، أبقى مجد مطعما الدهر يعني إلى آخر العمر. أصل الجملة هي أن ما هو السبب في بقاء مطعم وخلوده إلى أبد الدهر؟ المجد الذي عنده. طيب لكن كيف عبر عنه؟ عبر عنه بهذه الطريقة، أبقى مجده الدهر مطعما. فالضمير في مجده الذي هو فاعل، ضمير في مجده الذي هو فاعل راجع على مطعم الذي هو ما هو محله من الإعراب هنا، الذي هو مفعولا به، فعاد الضمير على متأخر اللفظ ورتبة، وذلك عندها وذلك بحسب الأفصح لا يجوز. طبعا في مثال تاني معروف هون، جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر، وهذا مثل معروف، عن كبر وحسن فعلا كما يجزى سنمار. طبعا كل بيت من هؤلاء بيت له وسطه يعني احنا. طيب الشاهد هنا ايضا هكذا، جزى بنوه ابا الغيلان عن كبره، بنوه الضمير في الفاعل راجع على المفعول به، فيكون من باب عوض الضمير على متاخر اللفظ ورتبته. اذا هذا من امثله ضعف التاليف، هذا من موجبات الاخلال بالفصاحه بحسب الذوق العربيه السليم. طيب الأمر الثاني الذي يجب أن يسلم منه الكلام حتى يكون فصيحا، وهو يشبه شيئا تقدم معنا في فصاحة المفرد، قالوا السلامة من تنافر الكلمات. عندما نتحدث في إطار كلمة واحدة نعبر بتنافر الحروف، لكن عندما نعبر في إطار كلام مركب من كلمات يكون التنافر مضافا إلى الكلمات. السلامة من تنافر الكلمات، مثلوا له بهذا المثال المعروف. لهذا المثال قيل إنه من مخترعات البلاغيين حتى يأتوا بمثاله، وقيل إنه مسموع لقائله ولكن لا يدرى قائله. مثلوا له بهذا البيت، قال وقبر حرب بمكان قفره وليس قرب قبر حرب قبره. قالوا لا يستطيع أن يتلفظ بهذا البيت مرتين أو ثلاثة أحد دون أن يتتعتع، دون أن يتتعتع يعني على طريقة يتلعثم أو أنه يرتبك لسانه. المهم طيب هون تلاحظ التنافر في الكلمة. هذا البيت قيل إنه مصنوع يعني من مصنوعات البلاغيين حتى يأتوا بمثال واضح لحالة التنافر، وقيل إن قائله من الجن يعني لدرجة إنه إلى هذا الحد أنه غريبا إلى حد أنه لا يمكن أن يكون قائله بشرا، من الأساطير والخرافات على كل حال أنه سمع جن يقول هكذا. الله أعلم، هو بما أنه البيت لا نعرف قائله فلا نعرف المناسبة، وهذا الاسم كان شائعا عندهم على كل حال. المهم طيب إذا شوف، قيل إن هذا البيت لا يتهيأ لأحد أن ينشده ثلاث مرات متتاليات دون أن يتتعتع. المهم طيب الأمر الثالث، طبعا إذا لاحظنا هذين الأمرين يعني ضعف التأليف وتنافر الكلمات، سوف نجد أنهما مرتبطان باللفظ. يعني هون ما في تأثير على المعنى، ما في فساد للمعنى، المعنى واضح حتى رغم تقديم والتأخير أو رغم تنافر الكلمة. فهذان عيبان لفظيان. الآن ننتقل إلى عيبين آخرين، إلا أنهما عيبان معنويان، يعني يؤثران على المعنى. الأمر الثالث الذي لا بد للكلام أن يسلم منه كي يكون فصيحا، قالوا السلامة من التعقيد اللفظي. تعقيد اللفظي هو أن لا تخالف القواعد النحوية، أن لا تخالف القواعد النحوية، لكنك ترتكب الكثير من المخالفات المكروهة. ليس بمستوى أنك خالفت القاعدة المشهورة، لا، أنا ما الذي فعلته؟ كل ما فعلته هو أنني ارتكبت ما لا يرتكبه العرب عادة، قد يرتكبونه لكنهم لا يرتكبونه عادة، ولكن أكثرت من ذلك في موضع واحد، فأدى ذلك إلى أي شيء؟ أدى ذلك إلى صعوبة في فهم المراد. يعني مثلا الآن الفصل بين الموصوف والصفة ليس ممنوعا في لغة العرب، إلا أنه ليس مستحسن. الفصل بين المضاف والمضاف إليه أيضا ليس ممنوعا، لكنه ليس مستحسن. تقديم ما حقه التأخير ليس ممنوعا، لكنه خلاف الأصل. طيب إذا جمعت أنا في جملة واحدة مثل هذه المخالفات المتعددة، فقد يؤدي، هم ما ارتكبت ولا حر ولا محرم، ها؟ ولا محرم نحوي، ولكن ماذا؟ جمعت مخالفات عديدة للشائع أو للأفضل أو للمستحسن في مكان واحد، فأدى ذلك إلى حصول تعقيد، حصول إرباك على مستوى، على مستوى أن السامع أو القارئ للجملة حتى يفهم المراد منها يجب أن يتأمل فيها كثيرا. هذا يعبر عنه بالتعقيد اللفظي، أن المتكلم هو نفسه من خلال مخالفاته للأشهر من القواعد النحوية وجمعه هذه المخالفات في مكان واحد أدى إلى أن يتعقد المعنى وأن لا يكون كلامه واضحا المعنى. هذا أيضا من العيوب المخلة بالفصح. ربما إذا ذهبنا إلى النحو، يعني الحكم النحوي على الجملة، أن الجملة ما فيها مشكلة، ولكن بسبب تأديتها إلى خفاء على مستوى المعنى، هنا تقف البلاغة وتقول هذا عيبان يخل بفصاحة هذا الكلام. هذا عيب معنوي، يعني يؤثر على المعنى، وإن كان مبدأه لفظيا إلا أنه يؤثر على المعنى. طيب مثل ماذا؟ مثلوا بأمثلة، طبعا أمثلة كثيرة. هلا هون مثلا مثلوا بهذا المثال اللي هو من مخترعاتهم، مثلا ما قرأ إلا واحدا محمد مع كتابا أخيه، ها؟ طيب هون اللي هي الجملة ماذا يراد أن يقال؟ ما قرأ محمد مع أخيه إلا كتابا واحدا، ها؟ لو عبر بهذه الطريقة فالمعنى في غاية الوضوح وليس فيه أي صعوبة أساسا، لكن حصلت مخالفات عديدة. مثلا تأخير الفاعل، الفصل بين الفعل والفاعل بجملة الاستثناء، وهذا ليس ممنوعا في لغة العرب إلا أنه قبيح، ها؟ طيب، أو أنه على الأقل ليس مستحسن، هذا مثل هذه مخالفة. مخالفة أخرى مثلا تقديم الوصف على الموصوف، واحدا على كتابا، ها؟ وهذا مغتفر في بعض كلام العرب إلا أنه ليس مستحسنا، ليس مستساغا، ليس هو الأسلوب المفضل للغة العربية. هتشوف هذه المخالفات كلها أدت إلى أي شيء؟ إلى تعقيدا على مستوى المعنى.
هو ليس مشهور في كلام العرب يكون غير مستحسن يعني أو مكروه.
هلا نعم سدحت في شمس الظهر. إما أن المدار على الشهرة أو على كثرة الاستعمال أو على الذوق السليم أحيانا، ليس دائما الضابطة هي أنه ما قال النحاة عنه إنه هو المشهور. أساسا النحاة والبلاغيون جاءوا بعده، يعني هون قعدوا للعربية، يعني أسسوا قواعد العربية بعد أن كانت العربية موجودة وبعد أن كانت قواعدها مشيدة بشكل عملي في نفس كلام العرب. لذلك كلامهم الميرزا النائيني بيعبر هيك بالأصول، بيقول هذا من التبرير بعد الوقوع، يعني بعدما وقعت اللغة الآن نحن صرنا بصدد فلسفتها أو البحث عن أنه لماذا رفع، لماذا قدم، لماذا أخر، لأنه أسست قواعد النحو والعرب اتبعوا قواعد النحو. طيب مثلا هذا مثال. مثال آخر ذكروه أن، وهو مثال مشهور من أمثلة التعقيد اللفظي، أن يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت محمد، يريد أن يقول له أن، يعني كيف يكون آدم أبا البرية، ها؟ و نعم وأنت محمد وأبوك أو وأنت محمد لا وأبوك محمد وأنت الثقلان وأبوك محمد وأنت الثقلان يعني مبالغة في المدح يعني أنت الإنس والجن يعني أنت في قوة في قوة الإنس والجن على كل حال فإذا تلاحظ أنه بسبب التقديم والتأخير والفصل بين المتلازمين حصل ماذا؟ حصل تعقيد على مستوى الله. طبعا في أمثلة تانية أيضا تمر معنا بعدين. هذا في قاله أبو الطيب المتنبي مش ذاكرين بمين هون
في مدح الشجاع بالمحمد الطائي
ذاكرين تحت جاي والبيت من قصيدة طويلة في مدح شجاع بن محمد الطائي. على كل حال طبعا في أمثلة تانية مثلا مثال مشهور اللي هو القول الفرزدق في مدح خال هشام بن الحكم وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه يريد أن يقول له هكذا ليس في الناس أحد يقاربك يعني يشبهك إلا ملكا إلا مملكا أبو أمه أبوه يعني بدي يقول له أنه ما في حدا أحسن منك إلا اللي أنت خاله اللي هو هشام بن الحكم على كل حال طيب هلأ هون إذن هذا بالنسبة إلى التعقيد اللفظي إذن التعقيد اللفظي مخالفات ارتكاب مخالفات عديدة على مستوى قواعد النحو والإعراب تؤدي إلى صعوبة في المعنى الآن نأتي ليش عم أكد عليها حتى الآن نشرح التعقيد المعنى العيب الرابع والأخير وهو أيضا عيب معنوي يعني يؤثر على المعنى وهو ما يسمى عندهم بالتعقيد المعنوي التعقيد المعنوي لا يعود السبب في صعوبة المعنى أو في تعقيد المعنى إلى مخالفات لفظية ارتكبت وإنما يعود السبب في حقيقة الأمر إلى أن أصل تركيب هذا المتكلم لم يجري فيه على سنن العرب كما يقول يعني هذا ما الذي فعله هو أنه اعتمد طريقة خاصة في التعبير ليست مألوفة عادة عند الذوق العربي مثلا يمثلون له من الأمثلة الواضحة له أنه الآن المألوف في لغة العرب أن لفظ عين مثلا إذا أردت أن تستعمله مجازا تستعمله في الجاسوس فالجاسوس يطلق عليه اسم العين على اعتبار مثلا أنه يراقب طيب من أدوار الجاسوس أيضا أن يخبر عما راقب ولكن لم يؤلف في لغة العرب أن يعبر عن الجاسوس باللسان ومن هنا فإذا قال شخص أرسل الأمير عيونه يكون المعنى مفهوما ولكن إذا قيل أرسل ألسنته لا يكون المعنى مفهوما بحسب الذوق العربي وما في أي مخالف لكنه جرى على غير الطريقة المألوفة عند الذوق العرفي أو الذوق العربي العام هذا التشبيه ما في مشكلة إذا يعني لو أسسنا له الآن إذا نصبت قرينة وبينت المراد لا يوجد أي مشكلة إلا أن المشكلة ماذا؟ أن أتكل على الفهم العام من دون أن يكون هذا الفهم أو من دون أن يكون هذا الكلام الذي ألقيته متناسبا مع ذلك الفهم العام هذا سيؤدي إلى إرباك عندهم سيؤدي إلى أنك خاطبتهم تقريبا بغير ما هم يألفونه فلذلك الصعوبة تنشأ من أي شيء من أنك تكلمت على غير الطريقة المألوفة عندهم أصلا ما في أي مخالفة نحوية أو إعرابية أو غير ذلك إلا أن نفس إتيانك بالكلام على غير الطريقة التي ألفوها من شأنه أن يصعب عليها مهمة فهم مرادك أو مثلا هكذا مثلا الآن عندهم هكذا كانوا يقولون أن المعروف في حالة الحزن الشديد هو جمود الدمع في العين من أصعب يقولون من أصعب حالات الحزن أن يجمد الدم في العين يعني يصل إلى مرحلة مثلا المفجوع بأحدا يصل إلى مرحلة أنه يبكي إلى حد ماذا؟ إلى حد أن يجمد الدم في عفوا أن يجمد الدمع نعم أقول الدم أن يجمد الدمع في عينه هذه حالة بخل العين بذرف الدموع تعد من حالات التفجع الشديد عندهم، من حالات الحزن الشديد عندهم، من حالة يعني هي حالة تدل على أنك قضيت في الحزن وطرا طويلا ومدة طويلة، إلى حد أن عينيك لم تعودا تسعفانك وتساعدانك في ذرف الدموع. وهذه أعلى حالات الحزن اللي القرآن لعله عبر عنها وبيضت عيناه من الحزن. طيب، فإذا جئت واستعملت جمود العين أو جمود الدمع في العين للكناية عن أن الحزن هدأ وقر في النفس، يكون هذا استعمالا على غير الطريقة المألوفة عندهم، فيكون موجبا للتعقيد المعنى. مثلا كما قال الشاعر: سأطلب بعد الدار عنكم لتقهر. هذا أوضح أمثلة التعقيد المعنى واللي بيذكروها. سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، وهذا أيضا معنى محير يتحير، كيف يعني تطلب بعد الدار حتى تكونوا قريبين جدا من إذا كنت تريد القرب والوصال فما عليك إلا أن تطلب قرب الدار، وتطلب عيناي الدموع لتجمد. يريد أن يقول ماذا؟ حتى تفرح عيني، فإنني أطلب أو فإنها تطلب الدموع وصولا إلى مرحلة الجموع الجمود، مع أنه حالة الجمود هي حالة الثكل وحالة الحزن الشديد وحالة التفجع، لا حالة الفرح وأن تقر العين. على كل حال، هون مثلوا به مثال آخر، وهو قول امرئ القيس في وصف فرسان، قال: وأركب في الروع خيفانة كسى وجهها سعف أو سعف منتشر. وأركب في الروع، الروع هي الحرب، خيفانة، الخيفانة يقال اسم للجراد، فشبه الفرس في خفتها بالجراد، وهذا التشبيه ليس مألوفا، هذا التشبيه في حد نفسه ليس مألوفا. ثم قال: كسى وجهها، يعني غطى وجه هذه الفرس ماذا؟ سعف أو سعف، اللي هي أوراق النخيل، سعف منتشر. وهذا لك أن تتخيل هذه الصورة كم هي غريبة، يعني الآن الشعر بطريقة السعف يعني أوراق النخيل، شوي الصورة غريبة، فلذلك هناك شيء من التعقيد معنا. طبعا تلاحظون أن هذه العيوب الضابطة في تمييزها ليست محددة، ليست مضطردة، ليست واحدة، وقد يختلف بحسب المقامات المختلفة، بحسب الأزمنة، بحسب المناسبة. رب كلامين يعد في مناسبة فيه تعقيدان، وفي مناسبة أخرى ليس فيه تعقيد. يعني الآن لنفترض هيك، نحن طلاب مثلا معودين على المصطلحات فيما بيننا، إذا ضمننا مثلا كلامنا كثيرا من المصطلحات هذا ليس فيه تعقيد معنوي بالنسبة إلينا، لكن إذا ذهبنا إلى العرف وتعمدنا مثلا أن نشحن الكلام بالمصطلحات هذا يؤدي إلى تعقيد المعنوي، فقد يكون مخلا بالفصاحة حينئذ. لذلك الفصاحة أمر إضافي، وصف إضافي يختلف بحسب اختلاف الأشخاص، المناسبات، الحالات، الظروف إلى آخره.
يعني ممكن تركيب بمطرح يكون بليغ
نعم.
في مكان آخر لا يكون.
هلا بالبلاغة كثير واضح، حنحكي حتى على مستوى الفصاحة، بس بالبلاغة أساسا هي البلاغة شو ضابطتها، كان بعد شوي حيجي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، اللي هي عبارة عن لكل مقام مقال.
يعني هي
عبارة قد يكون الكلام فصيحا وليس بليغا، وهذا أيضا سيأتي. طيب، إذن هذا بالنسبة إلى شروط فصاحة الكلام. إذن شوف، فصاحة الكلام لها شروطا، وهي: أولا فصاحة مفرداته كافة، ثانيا السلامة من العيوب الأربعة التي أشرنا إليها، وهي ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي. فإذا توفر ذلك في كلام سمي هذا الكلام فصيحا. ألا متى يسمى المتكلم فصيحا؟ إذا عرفنا المتكلم الفصيح بأنه من كان كلامه فصيحا، فكأننا ماذا؟ كأننا نأخذ الفصاحة على سبيل الفعلية لا على سبيل الشأنية والملكة. ألا برأيكم كون المتكلم فصيحا هل يكفي فيه الحكم على الكلام الذي صدر منه فعلا بأنه فصيحا؟ أو يجب أن يكون حائزا على الملكة بأن هذا كلما أراد أن يتكلم عادة فإنه يأتي بالكلام الفصيح؟ الأظهر والله العالم أن تكون الفصاحة من قبيل الملكة، لأنها قدرة تكتسبها من خلال التمرس في الأدب العربي، في كلام العرب، في النصوص الفصيحة، ولذلك هي من قبيل الملكة. ولذلك لا يكفي في وصف متكلم بأنه فصيحان أن يصدر منه كلام فصيح ما أو كلمة فصيحة ما، وإنما يجب أن يكون هذا عنده بلغ حد العداء أو حد الملكة التي تجعله كلما أراد أن يلقي كلاما فإنه يلقيه على صفة الفصاحة. طيب، ما عندنا شروط لفصاحة المتكلم حتى نبحث عنها كما بحثنا في فصاحة المفرد وفي فصاحة الكلام؟ لذلك الآن انتهينا من الشق الأول من تعريف البلاغة. الآن عندما يقال لنا مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، صرنا نعرف ما هو المقصود من الفصاحة. لكن ما هو المقصود من الشق الثاني الذي هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال؟ المقصود من ذلك أن الكلام لا يتصف بكونه بليغا، حتى لو كان في أعلى درجات الفصاحة، لا يتصف بكونه بليغا إلا إذا ألقي في موضعه المناسب، إلا إذا ألقي في المقام المناسب له، إلا إذا راعى المبدأ العقلاني الذي أكد عليه الدين كثيرا، وهو أن لكل مقام مقالا. ومن هنا نحن لا نتحدث عن ضابطة مضطردة بحيث تحكم أي جملة بحيث تتصف هذه الجملة بالبلاغة دائما وفي جميع الحالات، وإنما نحن نتحدث عن ضابطة. هذه الضابطة من شأنها أن تثبت للكلام صفة البلاغة إذا كان مراعيا للمناسبة التي ألقي فيها، للحال الذي ألقي فيه. طبعا مقصود من الحال عادة حال المخاطب، يعني يجدر بما أن المتكلم عادة إنما يلقي كلامه في عملية حوارية، قلما يحدث الإنسان نفسه، قد يحدث نفسه، ولكن الأصل في الغالب في الكلام ما هو؟ غالب في الكلام أنه لإجراء عملية حوارية، لإجراء خطاب. إذن فالمطلوب في كل كلام حتى يكون جاريا على وفق الحكمة أن يكون مراعيا لمقتضى حال المخاطب، للمجلس الذي يجلس فيه، لعقليته وذهنيته، لطريقته في التفكير مثلا، للزمن والظرف الزماني الذي يلقى فيه الكلام، وسائر الظروف والملابسات التي قد تحيط بهذا الحوار الدائر بين شخصين مثلا. وعلى هذا الأساس فالبلاغة أيضا صفة إضافية. طبعا من الواضح أن صفة البلاغة لا تتصف بها الكلمة والمفرد، لأن الموافقة للحكمة لا تكون عادة بكلمة مفردة، وإنما تكون بأي شيء؟ بكلام، بمركب تام،
جملة تام
اللي هي الكلام الذي يحسن السكوت عليه. حتى لو أنه بس عبرنا مثلا لنفرض من جاءك وقلت زيد، حتى لو أنا تلفظ بكلمة واحدة، لكن نحن نعرف أن هذه الكلمة الواحدة في قوة جملة، وكأنك قلت له جاء زيد، ولكنك حذفت جاء اتكالا على ورودها في سؤال السائل، فهو من الحذف لي وجود ما يدل على المحذوف. لكن بالنتيجة هذه ليست كلمتان مفرد، هذا كلام. غاية الأمر أن من جمالية اللغة العربية أنك أحيانا تؤدي معنى الكلام التام في كلمة، فتكون كلمة واحدة في قوة أمة من الكلمات، أو في قوة كلاما تام. على كل حال، إذن لذلك بما أن البلاغة هي عمليا هي المطابقة للحكمة، أن تأتي بكلماتك جارية على وفق قواعد الفصاحة وشروط الفصاحة، مع كون هذه الكلمات مؤدية للغرض بشكل متقن، بحيث تراعي حتى حال المخاطب، بحيث تراعي حتى المقام والظرف الذي ألقيت فيه هذه الكلمات، لذلك إذن هي عبارة عن المطابقة للحكمة، فلذلك لم يتصف بها إلا الكلام والمتكلم، ولا نجدهم يطلقون وصف البلاغة على الكلمة. نعم، قد يقال كلمة بليغة، لكن بأي معنى؟ بمعنى على نسق قوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، يعني ألقى محاضرة مثلا، ألقى محاضرة تصفها بأنها كلمة، هذا ليس بمعنى المفرد. الآن هذا هو ببساطة المطابقة لمقتضى الحال. كيف نعرف المطابقة لمقتضى الحال؟ هون لابد من التمرن، لابد من التمرس، لابد من التعرف على أساليب العرب في البيان في الإبلاغ. أيضا مش بس هيك، لابد من أن تمتلك ثقافة بعصرك بالظرف الذي أنت تلقي. يعني إذا راح أنت تلقي خطبة مثلا، هذه بتصير كثير، يعني أنه مثلا أن تدعى لإلقاء محاضرة في مكان، فبتكون أنت محضر مثلا محاضرة إيلي، بتروح بتتفاجئ بتلاقيهم كل، تلاقي الحضور مثلا كله من الأطفال. ليس من البلاغة في شيء أن تحافظ على مستوى الكلمة كما حضرتها إذا ألقيتها إليهم، رغم متانتها وعمقها وإلى آخره، لكن إلقاءها في هذا الظرف لا يكون بليغا. فالمطلوب أن يمتلك ثقافة التعرف بالمخاطبين، مثلا بالحاضرين بالسامعين إلى آخره. إذن لذلك إذا هي مجموعة مهارات حياتية، لابد أن تملك الذكاء اللغوي، ولابد إلى جانبه بحسب التعبيرات المعاصرة، وأن تملك أيضا الذكاء الاجتماعي، وربما تكون بحاجة إلى أنواع أخرى من الذكاء أيضا، كالذكاء السياسي مثلا، ذكاء اقتناص اللحظة إلى آخره. إذن هي عمليا عملية مركبة، ليست عملية بسيطة جدا بحيث نستطيع أن نقول هذه هي القاعدة، اعرضوا كل الكلام عليها ستجدونه بليغا أو غير بليغ. لا، ليس الأمر بهذا الشكل. طيب، إذن هذا بالنسبة إلى، هذا بالنسبة إلى معنى البلاغ. طبعا هون ذكرين هن الشواهد، هلأ نحن يعني حلوين إذا واحد بده يقراهم. مثلا مثلا شوف، نقرأ بعض الأبيات اللي هن ذكروها. مثلا قول المتنبي في مدح كافور الإخشيدي في مستهل القصيدة، كيف بدأها؟ يريد أن يمدحه، بدأ القصيدة بهذه الطريقة: كفى بك داء أن ترى الموت شاف. إذا مطلع القصيدة سوداوي إلى هذه الدرجة، إذن لا يحسن وأنت في مقام المدح، بغض النظر من حقك أن تمدحه أو لا، يستحق المدح أو لا، صرف النظر عنها، لكن لا يليق وأنت في مقام المدح أن تبدأ ببيت فيه هذه الكمية من التشاؤم والسوداوية. ولذلك تطير كافور مثلا من هذه القصيدة، ولذلك عيب على المتنبي، وهو المتنبي عيب عليه أنه كيف لم يراعي المقام. طيب، هون ما في أي خطأ على مستوى يعني اللغة أو الإعراب أو مشاكل ذلك. طيب، مثلا وقوله في مدحه، هلا هون لأنه غلطاته كثيرة للمتنبي مع خصوص كافور، إنه إذا أنتوا قارين بقصته مثلا إنه انقلب عليه، أو إنه لأنه انقلب عليه وهجاه في آخر المطاف، فيقال إنه كان يحمل في نفسه عليه، يعني أصلا كان حاقدا عليه، فحتى في أثناء المدح كان يتعمد أن يملأ قصائد مدحي له ببعض ما يشعر بالذنب، يعني فممكن تكون مطابقة لمقتضى الحال. إذا هيك، إذا عم بلعبها ذكية هو يعني، فممكن تكون مطابقة لمقتضى الحال، يريد أن يذمه من حيث يشعره بأنه يمدحه. على كل حال، مثلا قال في مدحه: وما طربي لما رأيتك بدعة، لقد كنت أرجو أن أراك فأطرب. فعابوا عليه أن الإنسان لا يطرب إلا للأمور المضحكة. فلذلك مثلا بعضهم هكذا قال ابن جني لما قرأت على أبي الطيب هذا البيت، قلت له، يعني ابن جني عم بيقول له لأبو الطيب، عم بيعلق له على للمتنبي، عم بيعلق له على البيت: ما زدت على أن جعلت الرجل قردا. إنه القرد بتشوفه يعني، تشوفه بتضحك له يعني. على كل حال، مثلا فقد حكوا أن أبا النجم دخل على هشام بن عبد الملك. هشام بن عبد الملك كان معروفا بأنه أحول، وكان يلقب به الخليفة الأحول أو هشام الأحول، فقال له في مدح الخمر: صفراء قد كادت ولما تفعلي كأنها في الأفق عين الأحول. كانت راح تطير راسه فيها. ومدح جرير، فأمر بحبسه. ومدح جرير عبد الملك ابن مروان بقصيدة مطلعها: أتصحو أم فؤادك غير صاحن. فاستنكر عبد الملك هذا الابتداء وقال له: بل فؤادك. المهم، إذن شوف، هذا يعني أمثلة كثيرة ذكر. في ختام هذا البحث يذكر هنا في الكتاب أن أساليب إلقاء الكلام متنوعة. أبرز هذه الأساليب الأسلوب العلمي، الأسلوب الأدبي، والأسلوب الخطابي، وكل واحد من هذه الأساليب يتميز بخصائص معروفة وواضحة عندنا. الآن مثلا الأسلوب العلمي، نحن نعرف متى نستعمله ومتى لا نستعمله. إذا كنت تريد أن تتحدث بشكل دقيق بشكل مفصل، بشكل لا يثير احتمالات، لا يثير شبهات، ها؟ فأنت من المناسب حينئذ الآن تعتمد الأسلوب العلمي، فتعتمد عبارات واضحة حاسمة. يعني مثلا شوفوا الرياضيات، يعتمدون في الرياضيات مثلا اللغة الواضحة، ما في مجال للمجاز أو للعواطف والمشاعر والأحاسيس. في مثلا X plus Y equal كذا مثلا، ها؟ يعني خطاب إلى درجة أنهم اختصروا الجمل في الرياضيات بالرموز. يعني نحن أصلا نريد أن نفر من كل ما يثير احتمالات مجازية لا نريدها، لا نريد أن نوحيها للقارئ، إلى درجة أنه تخلينا حتى عن الكلمات الواضحة، استبدلناها برموز حتى تكون أكثر حسما، أكثر دقة، أكثر وضوحا، حتى لا يكون هناك مجال لطرح احتمالات متعددة في مثلا في هذه المعادلة أو الفرضية أو في تلك. هذه ميزة الأسلوب العلمي. طيب هذا لا يحسن إذا دعيت مثلا لإلقاء مثلا قصيدة شعرية، إذا دعيت إلى منتدى أدبي، لا يحسن أن تقتصر على الأسلوب العلمي. اختيارك للأسلوب العلمي في هذا المقام المحدد يكون غير بليغ حينئذ. أيضا مثلا إذا أتيت إلى الأسلوب العلمي بالمجازات، يعني تريد أن تعرف شيئا، تريد أن تأتي بتعريف حدي مثلا لمصطلح من المصطلحات، فتأتي مثلا بصورة هكذا، يعني بصورة خيالية، مثلا الإنسان هو كالعصفور ذي الجناحين مثلا، وتقول هذا جنس وفصل. لذلك قالوا مثلا المجازات مهجورة في التعاريف ومعيب على أهل النظر، إذا تذكروا عبارة ابن هشام، أن المشتركات اللفظية والمجازات وكل هذه الأساليب الملتوية التي تحتمل وجوها عديدة معيبة في الأساليب العلمية. الأسلوب الأدبي لا، أسلوبا يعتمد على تحريك الخيال، يعتمد على إثارة المشاعر، يعتمد على إبراز العاطفة، يعتمد على تزيين ما يراه المتكلم جميلا أو ما يريد أن يظهره جميلا، أو تقبيح ما يريد أن يظهره بشعا، وهكذا. وهذا أيضا له مقامه، له مناسباته. وعندنا الأسلوب الخطابي. في الأسلوب الخطابي بالإضافة إلى أنك تستطيع أن تمزج أحيانا بين الأسلوب العلمي وبين الأسلوب الأدبي، يعني ميزة الأسلوب الخطابي أنه قد يكون برزخا بين الأسلوبين، تستطيع أن تمزج بينهما معا على حسب ما تراه من الحاجة في تقديم الفكرة، في إقناع المخاطبين، على حسب مخاطبيك من هم أيضا. فقد تمزج بين الأسلوبين في كلمة، يعني في محاضرة واحدة، في كلمة واحدة. وأيضا له بالإضافة إلى ذلك، يعني بالإضافة إلى قدرتك على التنويع بين الأسلوبين في داخل الخطابة، بالإضافة إلى ذلك هناك بعض الخصائص الأخرى. مثلا أنت بحاجة إلى أن تكرر المطلب، أنت بحاجة إلى أن ترفع صوتك أحيانا أو أن تخفض صوتك أحيانا، هي مهارات الخطابة. هون نحن ما بدنا نحكيهم بالتفصيل، وإلا تعرفوا أنه دورة خطابة مثلا هي دورة شيء كتير مهم وشيء كتير حلو، ولكنها تدرس، يعني على تدرس ونتمرن عليها، وكتير مهم، يعني ما بعرف إذا صرتوا عاملينها.
العوامل بتدخل بالبلاغة بتأثر
بالبلاغة. نعم، هذا كله يؤثر في
البلاغة، الصوت أو نبرة الصوت.
طبعا طبعا،
فإذا كان الموقف يحتاج إلى نبرة صوت ولم يأتي في بها،
نعم،
يقول هذا الكلام ليس
نعم. وهكذا. فإذا هذا بالنسبة إلى ما يذكرونه على مستوى أيضا الأسلوب، على مستوى الأسلوب الخطابي. إيه لا، في كتير شو اسمه عندك مثلا اللي عندك معجم أمثال العرب مثلا، أو مجمع الأمثال الميداني، هول مثلا طبعا هو مش بس بيكون شعر، بيكون شعر وحد منه يعني نثر أحيانا، أمثال العرب اللي هذا كل مثل له قصته، بس هو حلوين واحد يقرأ فيهم. هول كتب القديمة خاصة، مثل كتاب الميداني، مثل كتب ابن المقفع مثلا، مثل كتب الجاحظ، هول كتب نحن نتعود نقراهم. ليه؟ لأنه بيعطونا غنى على مستوى المفردات اللي نحن بحاجة نستعملها، وبصير عندنا قدرة على تنويع الأساليب، وبصير عندنا ذوق سليم، بحيث لما منروح نستظهر من الآيات ومن الروايات منلاقي أنه قدرتنا على التعرف، على الاقتراب من المعنى القرآني أو من المعنى الروائي قدرة كبيرة جدا. هذا كتير مهم. هذا يعني إذا واحد بده يعمل مطالعات يحاول ما يطالع كتب مترجمة هلا، ما يطالع كتب يعني في روايات عالمية بتكون قصتها حلوة والدراما اللي فيها حلوة والحبكة اللي فيها حلوة، بس هي مترجمة وما عم تاخد أنت منها يعني ما عم تستفيد منها لغويا، وإن كنت ربما عم تستفيد منها خياليا أو يعني على كل حال. لكن إذا واحد بده يقرأ يشوف شيء من هول اللي كاتبينه يعني كتاب معروفين بالفصاحة معروفين بالبلاغة، فهو كتير جيد. طبعا بالإضافة إلى أنه واحد نحن عندنا مثل القرآن الكريم، عندنا مثل نهج البلاغة، مثل الصحيفة السجادية، الصحيفة الفاطمية، يعني هول موجودين، وهو بحد ذاتهم يعني بيكون واحد عم يشتغل ب يعني مجال التعرف على علوم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ومنه بنفس الوقت عم بيحصل هذا الغرض، عم بيحصل هذا الفائدة. وهذا مش غلط ينعمل فيها مباحثة، ما بدها تحضير كتير، هذه ممكن تعملوها بلا تحضير. يعني انه والله معنا ربع ساعة لصلاة المغرب، شو رأيكم مثلا نقعد نقرأ مثلا بنهج البلاغ ونقرأ بس شو اسمه يعني على الأقل معاني المفردات، نشوف السبك كيف كتير بيأثر وكتير باللاوعي عنا بفوت وبشكل عنا خزينة لغوية وبلاغية هائلة جدا وضخمة جدا. يعني في معجم الأمثال العربية، بعرفش الناس المؤلف، في مجمع الأمثال الميداني، في عندك في كذا كتاب شرح شواهد، يعني مثلا شرح شواهد المغني، شرح شواهد الألفية، في مثلا كتاب شرح شواهد الألفية اسمه العيني، هذا كل الأبيات اللي مرقى بالألفية، اللي مرقى يعني بشرح ابن عقيل مثلا وشرح الأشموني وشرح ابن الناظم وإلى آخره، بيجيب لها الأبيات بيشرحها بيعربها وبيقول لك شو مثلا من القائلة ومن شو قصتها. يعني على كل حال، وعلى الانترنت بتلاقوا منتديات أدبية يعني كتير مثلا تحكي عن هذا البيت.
هل النكات البلاغية المقتفات من مثلا حوارات أبو يوسف مع الكسائي في لهم كتب معينة؟
كمان هون في قصص العرب، في أخبار النحاة، وفي أخبار البصريين، في أخبار الكوفيين، في تاريخ بغداد، في يعني هو يعني هو بتشوفون بكتب التاريخ العام، أحيانا طرائف صارت مثلا بأسر هارون، طرائف صارت بأسر كذا، هم كلهم بيذكرون بهذه الشيء.